الجمهور من العلم يرون هذا انه لا يجب على الله ان تستجب دلاله على من بهذا الحديث. وجماعه اخذوا بحديث اثر عن الهلال والسنة قال في الحال الاحوط والاحسن منها ومن تحتج الاحتجاب احوط لها واحسن، لكن هو قدر من الله مثلا لم تحتج بنعمة عملا بالقول الثاني فانه لا ينكر عليها كما ينكر على المراه التي لا تحتج عند الرجل المسلم. نعم.
توكل
من انواع العباده، قال تعالى وعلى الله توكلوا ان كنتم مؤمنين. التوكل معناه تقديم الامور الى الله عز وجل، ان يفوض العبد اموره الى الله عز وجل ويعتمد عليه انه هو النافع الضار الذي بيده الخير، لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يفوض اموره الى الله، وهذا نوع من انواع العباده. فمن توكل على غير الله على شرك اكبر، يعني من توكل على امواته وعلى الغائبين في قضاء اموره ودفع الضرر عنهم فهذا شرك اكبر. من فوض اموره الى غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى، كان يتوكل على الاموات وعلى الغائبين وعلى الجن والشياطين في تصريف اموره وقضاء حوائجه ودفع الضرر عنه هذا شرك اكبر. اما توكيل المخلوق وتفويض شيء اليه ما يقدر عليه هذا جائز، كان يوكل انسانا ان يشتري لك سلعه او ان يبيع لك سلعه ما اشبه ذلك، هذه امور عاديه، هذه الامور التي يقدر عليها البشر ولا تقصد الشرك. انما توكل الممنوع هو توكل العباده الذي يتبعه خوف وذل وخضوع. نعم.
لا
الاختلاف اذا كان بحسب اختلاف الادله فهذا من الامور المطلوبه، ان الانسان يتبع الدليل ولا يتبع اجتهاد الاخر، ما دام هو يرى ان الدليل يقتضي كذا هو يأخذ بما يرى ان الدليل يقتضيه ولا يكتفي باجتهاد غيره. فالاختلاف هذا واقع، وهذا للاجتهاد حسب الادله. اما اذا كان الاختلاف مصدره الهوى والرغبات فقط هذا لا يجوز، الذي مصدره رغبات النفوس فيما ذهب اليه هذا لا باس به. او الاختلاف بسبب اختلاف الفهم في الدليل الواحد، يعني انا فهمت في هذا الدليل فهم وهذا فهم فهما اخر، فهذا هو لا حرج فيه. وحاذى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه شيء من هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في غزوه بني قريظه عن لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه، خرج الصحابه من المدينه الى بني قريظه لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وحال وقت صلاتهم في الطريق ولا في العصر. بعد عمر فهم النص على ظاهره وانه لا يفعل الصلاه الا اذا وصل الى بني قريظة ولو تاخر، وبعضهم لا، قال مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبادره، هي المبادره بالخروج، ولكن الصلاه يصلي حيث حال الوقت، فصلى بعضهم في الطريق وبعضهم اخر الصلاه الى ان يصل الى بني قريظة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، لان هذا الاجتهاد مبني على دليل. كذلك الرجلان اللذان ادركهما وصلهم في سفر فتيمما وصليا ثم وجد الماء بعد ذلك في الوقت، وجد الماء في الوقت، واحد منهما اتخذ الصلاه منهما والثاني توضع واعاد الصلاه. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال للأول أصبت السنة وأجزأت صلاتك، وقال للثاني لك الأجر مرة، لماذا؟ لأن كل ذنوب بنى على فهم من الدليل، هذا إجراء على الاجتهاد الذي تابع للدليل، ما هو تابع للهوى والعصبية التعصب والهوى، هذا لا يجوز. أما الاختلاف المبني على دليل هذا لا حرج فيه، أن الإنسان يعمل بما يظهر له من الدليل ولا ترى ذمته إلا بذلك، مع العلم بأن الاجتهاد لا يكون في أمور العقائد. العقيدة توقيفية ما فيها مجال للاجتهاد، ما بلغنا فيها عن الله ورسوله آمنا به واعتقدناه دون أن نعمل أفكارنا وآراءنا فيها، فالعقيدة ليست محل للاختلاف ولا محل للاجتهاد. نعم.
كيف
نوفق بين هذا النهي وبين ما في السنة وأنها محفوظة؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذا في أول الأمر لما كان الوحي ينزل ولم يتكامل القرآن، ولم يتكامل ولم يكتب كاملا، فلما تكامل القرآن وتكامل الوحي عند ذلك أذن عليه الصلاة والسلام بالكتابة، وفعلا حسن بعض الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما جاء عهد عمر بن عبد العزيز في آخر المئة الأولى من الهجرة أمر بالكتابة لأن المحذور قد انتفى، المحذور قد انتفى، القرآن تم وعلم وحفظ ولا يخشى من التباس هذا بهذا، زال المحذور. فإذا كتبت السنة وأجمع المسلمون على كتابة دواوين السنة ودراستها وقراءتها ومقابلتها. لا نقول السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، إلا وحي من الله، والكلام هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فهذه من كلام الله، لأن الرسول يقول قال الله كذا، يقول الله كذا. أما الأحاديث غير القدسية فهي معناها من عند الله عز وجل، وحي من الله، أما لفظها فهو من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى: وإن كنتم
لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، من
المقصود
بهذه
الآية؟
المقصود بهذه الآية النهي عن الربا. كانوا في الجاهلية يدايرون المحتاجين إلى أجل، فإذا حل الأجل وعجز المدين عن السداد زاد عليه الدائن وأخره أجلا آخر، وهكذا حتى تتراكم عليه الزيادات وهو عاجز فقير. الله جل وعلا حرم هذا وأمر بأن يأخذ الدائن رأس ماله فقط دون الزيادة التي زادها من الربا، فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني كلوا رؤوس الأموال اللي هي الدين الأصلي، أما الزيادات الربوية فهذه الإلغاث لا يجوز أخذها، لكن رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بمنع رؤوس أموالكم. هذا العدل من الله سبحانه وتعالى، ليس فيه ظلم لا للدائن ولا للمدين، الدائن رجع إليه رأس ماله والمدين وضعت عنه الزيادة الربوية. أي تنفوا غلق الروس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم وجه سبحانه وتعالى أنه إذا أعثر المدين أنه لا تجد زيادة عليه، فإن كان بالعسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأنت أيها السائل إذا أعثر المدين عن السداد عند حلم الأجل فأنت بين أمرين، إلا أن تنظره إلى الميسرة بدون زيادة، وإما أن تعفو عنه لهذا أحسن، وهذا يعتبر صدقة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا تاب المراد إلى الله عز وجل وعنده أموال اجتمعت من الربا فكيف يعمل بها؟ هذا السؤال. يعمل بها يضعها في مشروع ومكان يتخلق منها في مشروع من المشاريع الخيرية ويخرجها عن ملكه، هذا هو الحل فيها. نعم. لكن ليس معنى هذا انه يختلف ويقول انا بتعامل الربا والزياده الصحه في المشاريع، لا لا يجوز لهذا، لكن كلامنا هذا في انسان فاسد ولا يعود الى استعمال الربا ابدا، ولكن عنده امبارح متخلفه من قبل لا يعمل بها ليس لها سبيل الا انه يتصدق بها او يضعها في مشاريع خيريه يتخلص منها. وليس معنى يتصدق بها انه يعتبرها صدقه فيها ثواب، لا معناه انه يتخلص منها فقط.
ما حكم المال او الوظيفه التي جاءت بطريق الرشوه ونحن نعلم ان الرشوه حرام
شرعا؟ اللي ياتي بطريق الرشوه سحر، الله جل وعلا سمى الرشوه سحر في كتابه، قال تعالى اسالوا للسحر عن اليهود، جاء في تفسير الايه ان المراد بالسحر هنا الرشوه او ما يعد جميع الاموال المحرمه. الرشوه سحر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشيه والمرتشيه والراعي، الراعي هو الذي يدفع الرشوه والمرتشي هو الذي ياخذها والراعي هو الذي يسعى بينهما كلهم العيون في الحديث، فدل على ان الرشوه حرام وكبيره من كبائر الذنوب، وان المال الماخوذ بها حرام لا يجوز للمسلم ان ياخذه ولا ان يستعمله مثل الربا.
قال
عن حولنا من عيثة يتمكن من عمل وظيفة حصل على هذه الوظيفة وعلى هذا عمل الرشوة، فهذا الدخل الذي يأتي من هذا مصر مصر هذا عمل هذا مصر، يعني قولنا تحصل على وظيفة بطريقة الرشوة عليها يقول الله يخرج هذا العمل إلى عمل آخر نزيه ليس في مدخله رشوة، يترك العمل هذا إلى عمل نزيه ليس فيه رشوة.
لا جاءت لتدفئ ابنتها الصغيرة في لباس ثقيل فرجعت إليها بعد مدة من الوقت وجدتها قد ماتت.
امرأة؟
ماذا عليها أن
تفعل؟
جاءت بلباس ثقيل وفرحانية وقد ابنتها ماتت زوجتها. جاءت لتذكر ابنتها بلباس ثقيل فرجعت إليها بعد مدة من الوقت ووجدتها ميتة.
إذا كانت وضعت الغطاء الثقيل على وجهها وأن هذا سبب انشباه النفس والخلاف الطفلة حتى لا تكون بهذا متسببة في قتلها، تكون عليها كفارة لأنها تسببت في قتلها لأنها غمتها وخلقتها بهذا الغطاء. لا يجوز أن الإنسان يضع الغطاء على وجهه، الإنسان لا سيما الصغير اللي ما يستطيع يوفر الغطاء، هذا سبب ظاهر في قتل الطفلة وهو خطأ، قتل خطأ نوعا على قتل خطأ يكون فيه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن تجدها صيام شهرين متتابعين لأن ليس لها أن تغطيها هذا الغطاء على وجهها.
نعم.
حصل
له جرم من موت الثلاثة أثناء صوم رمضان أو أثناء صيام رمضان،
إذا انجرح الطائر وخرج منه دم فلا يؤثر هذا عليه ولا كان الدم كثير، لأن هذا بغير اختياره، إذا انجرح الإنسان موت الحلاق جرحه أو حصاد ضربته أو انصدم بشيء وخرج منه دم هذا لا يؤثر عليه أبدا لأنه ليس باختياره.
في
طلب العلم ووالده يمجد في الوظيفة وتحت الجهاز، فلعله يمكنكم موافقة دراستي أرجو إجابته. عليه أن يقنع والده بأنه طلب العلم، أن طلب العلم أطول فعنده رغبة، عليه أن يقنع والده يجتهد في إقناعه لعل الله أن يهديه.
أما
أنه يخالف الوالد على طول يعني يذهب لطلب العلم ويخالف الوالد بدون أن الوالد يقتنع ويتبين له مثلا رجحان المصلحة فلا ينبغي ذلك، ينبغي أنه يقنعه ويخلي أحد من أصدقاء الوالد أو المؤثرين عليه يتكلم معه يحاول يعني.
إنني
أحد
المصابين من مدينة الخرج وأرجو لأداء عمره، فهل لي أن أخرج من منزلي أم لا بد الإكرام لي؟
الإحرام إذا كان قصده أنه يقتصل في منزله ويلبس ملابس الإحرام في منزله لا مانع هذا، لأن هذا ليس إحراما، هذا تهيئ للإحرام. فإذا وصل إلى الميقات ينوي الإحرام لا يلبي إلى الميقات، هذا الإحرام. الإحرام هو النية، ونية الدخول في المسجد مع التلبية إذا لبى يصير هذا أفضل، وإلا الأصل النية، إذا نوى الدخول في المسجد فقد أحرم. فالاغتسال لبس اللباس لا مانع أن يكون قبل الميقات، أما نية الإحرام ونية الدخول في المسجد هذه تكون من الميقات. فهو يتهيأ وإذا وصل إلى الميقات ينوي ويلبي. أسئلة كثيرة. لأنه لا يمكن أن يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان متعارضان أبدا، ذلك أن الله سبحانه وتعالى في الإسلام سنة حسنة معناه من أحيا سنة وعمل بها واقتدى به الناس في ذلك فله أجرها أجر من عمل بها. من سن سنة يعني من أحيا سنة وعمل بها حتى قلده الناس واقتدوا به في ذلك وعمل مثل عمله فله أجرها وأجر من عمل بها. وسبب هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عنده ناس من المحتاجين من العرب فحث عليه الصلاة والسلام على الصدقة ورغب فيها لدفع حاجة هؤلاء، فجاءه رجل من الصحابة بصرة من النقود كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجز عنها، فلما رآه الناس تتابعوا في كل جاء بما عنده من الصدقة، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لأن هذا الرجل صار مفتاحا للخير، بدأ الصدقة للناس فتتابعوا بعده، فدل على أن المراد هو العمل بالسنة وإحياء السنة حتى ينشط الناس على ذلك. وأما قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أكثر، معناه أن الإنسان يبتدي عبادة ليس عليها دليل من الشرع، عبادة من عند نفسه أو من استحسانه هو ليس عليها دليل من الشرع، هذه بدعة، بدعة فلا ما أضيف إلى الدين وهو ليس منه. أما مسألة السبقة هذه من الدين وهي مشروعة وهي سنة، لكن هذا الرجل أحياها وطبقها على مرأة من الناس الناس تتابعوا على أثره، فلا يتعارض بين الحديثين أبدا. الحمد لله هذا مثل ما مر قريبا أن إحداث عبادة ليس عليها دليل من الشرع هذه بدعة وليست عبادة، وهذه كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبع إلى يوم القيامة، هذه ضلالة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فإحداث أشياء في الدين ليس لها دليل من الشرع هذه ضلالات وبدع ومحدثات، حذرنا منها صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالبيان هذه بدعة لأنها لم يفعلها رسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم يقر أحدا عليها وقد علمنا في تعريف السنة أنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فإذا عرفت هذه الليالي على السنة لم تجد لها دليلا لا من التقرير ولا من القول ولا من الفعل ولم يعمل بها الخلفاء الراشدون قد قال صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ولم تعمل بها القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم للخيرية خير في القرن من الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرون المفضلة لم تعمل هذه الليالي وإنما عملت هذه الليالي بعد انتظار القرون المفضلة بل في القرن الثالث من الهجرة. وسبب هذا أمران: أولا تقليد النصارى لأن النصارى كانوا يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام هذا من البدع التي أحدثوها في دينهم لأن المسيح لم يشرعها له عليه الصلاة والسلام فقلدهم من قلدهم من ملوك المسلمين وقالوا إذا كانوا يحتفلون بمولد المسيح فنحن نحتفل بمولد محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي من شابه او مضاهاه النصارى. والامر الثاني مما احدث هذه البدعه الشيعه لان الموالد اول من عرفت عنه هم الفاطميون الذين ظهروا في المغرب وفي مصر واحدثوا هذه الموالد فترك في بلاد المسلمين بعدهم ولم تكن معروفه عند المسلمين قبل ذلك في القرون المفضله. هذا بدعه وكل بدعه ضلالة وقالوا هدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها. لا في أحد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من محبة الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون لماذا لم يحدثوا احتفالا بهذا اليوم؟ ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بلا شك واجب على المؤمن أن يحب الرسول أشد مما يحب نفسه وولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. لكن ليست محبته بالبدع والمحدثات انما محبته باتباعه وطاعته وانتهار امره. قال الله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رسول رحيم. محبه الرسول بطاعته وانتهار امره واحياء سنته عليه الصلاه والسلام هذه محبته وتقديم قوله على قول كل احد وتقديم سنته على هوى النفس وشهوتنا ورغبتنا هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا كان الحاج أول يعتني طواف الوداع أمامه الواجب عليه
أما الحاج إذا فات طواف الوداع وسافر إلى بلده فهذا يجب عليه ذلك لأنه ترك واجبا لي واجبات الحج ومن ترك واجبا فإنه يجبره بدمه بمعنى أنه يذبح شاة في مكة ووزعها على الفقراء والمساكين جبرانا من النقص الذي حصل أو سبع بدنة أو سبع بقرة ووزعها على الفقراء والمساكين في الحرم في مكة. فإن كان عاجزا عن الذبح يصوم عشرة أيام هذا من ترك طواف الوداع في الحج. أما في العمرة العمرة ليس لها وداع على الصحيح إنما الوداع في الحج لكن لم طاف من العمرة طواف الوداع هذا أدنى أنها أحسن لكن لا من تركه فليس عليه شيء. نعم.
يقول السائل: يوجد لدي مبلغ من المال لم يحج عليه الحج وإن الأرض مستقل إلى بلادي السودان أن أزكي هذا المبلغ من عنها في بلدي.
الواجب عليك أن تزكي المال إذا حال عليه الحول في أي بلد. إذا حال عليه الحول في هذا البلد تزكي هذا البلد. إذا حال عليه الحول في بلد السودان تزكي بلاد السودان. لا يجب عليك فيه فساد إلا إذا تم الحول. فلو انك انفقته قبل تمام الحول ما فيه لكن لو بقي عندك او بقي شيء منه يبلغ النصاب حتى حال عليه الحول فانك تجد فيه في البلد الذي انت فيه عند تمام الحول.
نعم.
لا استطيع ان احفظ الفقهاء الثلاث يقول ان شاء الله ان الخير كثره وان العلم ان شاء الله فيه الخير فيه البركه فهذا يرجع للسائل نفسه من اطمأن اليه من اطمأن الى علمه ودينه يسأل هذا يستفتي هذا يرجع للسائل نفسه. فاذا اطمأن الى شخص بعلمه ودينه يستفتي واذا لم يقبل الله فلا يستفتي يذهب الى غيره. نعم.
هذا يقول الرسائل نفسي أراد أن يكون معك ستة أيام من شهر شوال، لكنه لم يبدأ الصيام إلا بعد الليل بعدة أيام، ولم يكن ثانيا من عبار عليه ثم أشرب عليه في العام. وهل الشخص الذي عليه القضاء في أيام رمضان يبدأ بالقضاء أم يبدأ بالصيام ويؤدي القضاء
ستة أيام؟ أما صيام ستة شوال هو مستحب وفيه أجر عظيم، والمبادرة به بعد العيد مباشرة أفضل، لأنه أفضل المبادرة إلى الطاعة بعد العيد مباشرة أفضل في أول الشهر، وإذا أخرها إلى وسط الشهر أو إلى آخر الشهر فلا بأس بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال، قال من شوال، فلم يحددها في أول الشهر ولا في آخره ولا في وسطه، فدل على أنها موجودة في شوال من أوله إلى آخره صالح للصيام، ويجوز له أن يصومها متتابعة ويجوز أن يصومها متفرقة، لا مانع من ذلك، إلا أن المبادرة بها في أول الشهر وصيامها متتابعة أفضل، وإن فرقها أو أخرها إلى عن أول الشهر هذا جائز إن شاء الله ويحصل على الأجر إن شاء الله. أما قضية إذا كان عليه أيام من رمضان أيهما يبدأ بالقضاء أو بالست، الأفضل أن يبدأ بالقضاء ليفرغ بالنسبة إلى الواجب، هذا هو الأفضل والأحرص، بقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال، وقوله من صام رمضان ظاهره أنه لا بد يصوم رمضان كاملا ثم يصوم ستة أيام من شوال، والذي عليه القضاء ما بعد صام رمضان كاملا، فالأحسن والأحرص له أن يبدأ بالقضاء ليبرئ ذمته ثم يتبعه في الست من شوال. لا
يقول هذا السائل ما قسم كف المرأة لوالد زوجها من القضاء؟
الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، تعب الزوج من النسب هذا لا في إشكال أنها تحفظ له، وكذلك أمر من الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم يحكم من الرضاع ما يحكم من النسب، لا مانع أن تحفظ لأبي زوجها من الرضاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحكم من الرضاع ما يحكم من النسب، فكما أنه لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاع فكذلك يجوز لها أن تحفظ له، هذا هو الظاهر من الحديث. ومن العلماء من يقول لا هذا خاص بالأبن للنسب، أما الأبن للرضاع فلا تكشف له فلا تحرم عليه، هذا قول بعض العلماء، لكن الذي أراه هو العلماء. نعم.
هل يجوز الصوم أثناء الصوم؟
لا هذا خاص بالأبن للنسب، أما الأبن للرضاع فلا تكشف له فلا تحرم عليه، هذا قول بعض العلماء، لكن الذي أراه هو العلماء. نعم.
هل يجوز القول أثناء القام في الصلاة أقام المؤذن للصلاة أقام الله وأدامها؟
هذا لم يرد بناء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقامها الله وأدامها، إنما هذا شيء اعتاده بعض المسلمين وتناقلوه، لكن أنا لا أبين لي أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول نبذة فيها هذه المسألة، متى يجوز الجمع والفصل للصلاة ومتى يجوز الجمع فقط؟
الجمع والقصر للصلاة يجوزان للمسافر، يجوزان للمسافر الذي ينوي سفرا يزيد على 80 كيلو، مثل 80 كيلو هي مسافة اليومين، لأن 80 كيلو يقطعها الماشي على قدميه أو مع الإبل يقطعها في يومين، وهذه المسافة التي حددها فقهاؤنا لقصر الصلاة في السفر، فإذا نوى سفرا يبلغ هذه المسافة أو يزيد عليها جاز له قصر الصلاة، ويجوز له الجمع يباح له الجمع، بل القصر مستحب، أما الجمع فهو مباح يباح للحاجة، إذا كان أرفق به يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير في وقت إحداهما. والأفضل أنه إذا دخل عليه وقت الأولى وهو في الطريق يسير، فالأفضل له أن يدخل الأولى ويصليها مع الثاني ذلك أخيه ليواصل السيف ولا يتوقف. أما إذا دخل عليه وقت الصلاة الأولى وهو لازم ويريد السير بعد ذلك فالأفضل له جمع التقديم، لأن يصلي الجمع يصلي الأولى ثم يصلي بعدها الثاني جمع التقديم ثم يغفر الإنسان ويسير. أما إذا أقام في أثناء السفر، إذا أقام في أثناء السفر هذا فيه تفصيل، إذا كان ما له إقامة محددة فهذا يسقط لأنه لا يزال مسافرا. وأما الجمع فلا ينبغي أن يجمع الولادة، بل يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، يعني لا داعي للجمع وهو نازل، وإن جمع جاز له ذلك، لكن الأفضل صار في الجمع للنازل. وكذلك إذا نوى إقامة في أثناء سفره لا تزيد على أربعة أيام، أربعة أيام فأقل، فهذا أيضا يقصر الصلاة ولكن الجمع ليس هو الأحسن، أحسن يصلي كل صلاة في وقتها، وإذا صلى مع من يتم الصلاة وجب عليه الإتمام تبع للإمام. أما إذا نوى إقامة في أثناء سفره تزيد على أربعة أيام فهذا له حكم مقيم وانتهت في حقه أحكام السفر، فيجب عليه الصيام في رمضان ويجب عليه إتمام الصلاة لأنه قد انقطع أحكام السفر بنية الإقامة الزائدة على أربعة أيام. هذا هو التفصيل في الإقامة في أثناء السفر. نعم. قادم من المدينة لنية العمرة، هذا يجب عليه الإحرام من ميقات المدينة. إذا كان نوى العمرة من جدة، هذا يحرم من جدة، يجب عليه أن يحرم من جدة من المكان الذي نوى فيه، ولا يجب له أن يتجاوز جدة إلى نفسه، لأن ميقات صار جدة، إذا نوى من جدة فميقاته من جدة. لا يتعداها إلى نفسه ويحرم فيما بينه وبين نفسه، هذا أفضل، فيكون على الفدية، عمرته صحيحة وعمرة أهله صحيحة إن شاء الله، لكن هي ناقصة بسبب تعدي الميقات الواجب له، فيكون على كل واحد منهم فدية كما ذكرنا في جواب السبب، فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، وإذا كان لا يقدر على الذبح يصوم عشرة أيام. نعم، لأن الميقات هذا جدا، إذا كان لا نوى إلا من جدا، أما إذا كان لا من المدينة وجاي من المدينة بنية العمرة فهذا يجب عليه أن يصل من أبي رعي من قاتل المدينة. نعم، وهو يصل الإحرام إلى جدة. على كل من أدى عمرة كبيرا كان أو صغيرا، كل من أدى عمرة إلى نعم. السيارات والجواهر الثمينة في الألماس وغيره إذا ميل للتجارة، إذا كان سلع معدة للبيع والشراء هذه عرض التجارة تجد فيها الزكاة في أقلامها، يعني تقوم عند تمام الحول وتخرج زكاتها لأنها عروض تجارة. أما إذا كانت مقتنيات للحاجة سيارة مغصوب فهذه ليس فيها شيء، كذلك إذا كان الألماس هذا للحاجة هذا ليس فيه شيء، لأنه صار نلبس كيف الثياب مثل ما تكن ما في شيء، إنما تجد فيها الزكاة إذا كانت معدة للبيع والشراء سلع. وأما إذا نوى السيارة للتأجير عند السيارات للتأجير للاستثمار يأجرها هذه ليس فيها شيء بأنفسها، ولكن تجد الزكاة في آجارها، إذا حصل على آجار منها وحال عليها الحول يزكي غلتها وآجارها فقط. نعم نعم. الذهب الملعون هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من لا يرى فيه زكاة لأنه صار مثل الملابس مثل المسكن والمركوب ليس فيه زكاة، وهذا قول جمهور من أهل العلم سلف القلب، ومنهم من يرى أن فيه الزكاة ويفتي بهذا بعض علمائنا وفقهم الله، فمن أراد أن يزكيه عملا بفتواه واختيارا هذا شيء طيب. نعم.
أن لي أخاً صغيراً اشترك أو سرغي خروجي من النار لأن والدتي تركته بجانب النار وسقط فيها وذهبت في أدية في بعض المصار ولما رجع والدتي قد اشترك والولد الصغير يبلغ من يزيد 19 فهل يلزم والدتي كفارة على ذلك؟
إذا كانت تركته عند النار وليس عنده أحد لا وصلت لأحد يمنعه من النار فهي قد فرقت تجد عيال كفارة لأنها فرقت فيها يعتبر هذا من القتل خطأ بالتسبب يعني تسببت في قتله حيث تركته عند النار ولم توصل أمره إلى أحد من الذين يحجزونه ويبعدونه عن النار هذه مفرقة تكون عليها كفارة كما ذكرنا عدت رقبة فإن لم تجده قيامه شهرين متتابعين ما يجوز التفريق بالأطفال تفريق في حياته لأن يتركوا عند النار أو عند ماء يغرقهم أو عند مثلا أو يوضع عليهم شيء يخلق أنفاسهم مثل ما مرق السعال كل هذه الأمور يجب على الوالدة أن تحترز منها وأن تحتاط لأنها مسؤولة عن هذا الطفل فإذا فرطت وجبت عليها الكفارة أما إذا كان فارقة الطفل عند أحد عند إخوانها وعند أحد يمنعه فإنها لا حرج عليها في هذا لأنها لم تفرق. نعم. فإن الحال ليس السنة واجبة نجوز ليس هو من المستحبات بل هو من الواجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعتائها والأمر للنجوز إلا بدليل يدل على صرفه للإسلام وليس هناك دليل يدل على صرفه للإسلام ويكون إعتاء اللحى واجبا ويكون حلقها محرما ويأثم من فعل ذلك إثما عظيما فعلى المسلم أن يتوب إلى الله ولا يكون التقليد الأعلى ومجاراة الناس إلى مخالفة السنة وإن كان هذا على كثير من الناس أو عاد الصعب الجلدان أو ماسك لأن الواجب على المسلم أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبع عادات الناس وتقاليد الناس. أما قضية تقسيم السنة فلها ليس لها تقسيمات سنة الأحكام الشرعية خمسة واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح هذه الأحكام الأحكام الخمسة عند أهل العلم واجب ومستحب ومحرم ومباح ومكروه وإعفاء اللحية من هذه الأحكام يأخذ حكم الواجب وحلقها يأخذ حكم المحرم. لا وتقصيرها كذلك لأن المقصود تركها على ما هي عليه لا تقصر ولا تحلق وإنما تترك كما هي عليه هذا هو الواجب على المسلم ولا تأخذه التقاليد التي عليها غالب الناس أو أصحاب البلدان المسلم ما يخضع لعادات الناس وتقاليدهم ما دام تخالف ما دام تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان يعمل هذا عن جهل وتبين له الحق فيجب عليه ان يتبع الحق ويتوب الى الله سبحانه وتعالى والله يتوب على من كان لكن بعد ما يعرف الحق ويستمر على خلافه هذا هو اللي يخشى عليه من العقوبه الشديده. لا
يقول هذا السائل هل يجوز افراد الفساد خارج البلاد هذا اذا كان لنا محتاجين
ما يجوز افراد الفساد ونقلها من بلد المال إلا للمبرر الشرعي إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء فينقلها إلى بلد آخر فيه فقراء أو كان البلد الذي هو فيه فقراءه أحسن حال من فقراء بلد آخر يعني أهل البلد الآخر أشد حاجة أشد حاجة فيقول هذه الذين حاجتهم أشد هذا لا بأس به فنقلها لحاجة لأرض صحيح هذا لا بأس به. أما إذا كان بدون حاجة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يعني فقراء نفس البلد هذا هو الأصل. إذا كانوا الفقراء المسلمين ما يجوز فيه إعطاء الزكاة ينقلها إلى بلد فيه مسلمون هذا أيضا من المبررات. نعم رجع للأفغان أو من أهل النجاعة من المسلمين في قطر آخر ما في بأس إذا تأكد الإنسان من طريق وصولها إليه فلا بأس بذلك إن شاء الله لأنه هؤلاء أشد حاجة. وقلنا أنه من المبررات أن يكون البلد الثاني أشد حاجة للبلد الثاني فلا مانع من ذلك لأن أهل النجاعة عافانا الله وإياكم وكذلك المجاهدون الآن في الأفغان هؤلاء أشد حاجة لكن بشرط أن يتأكد من سلامة وصولها إليهم. نعم
لا
تقرر أمر جديد بأن على المعلم الحسين في الآن مرتب من البنك إن جاء من هذا البنك يتعامل بفرق ولا يمكن الاستلام من الذي عليه. الموظف ليس عليه مثل أخذ مرتبه من البنك يعني ما يأخذ المرتب من نفس البنك المرتب يأخذ من الدولة ولكن الدولة لها رصيد في البنك فلا مانع من ذلك. نعم لأن هذه حوالة تعتبر حوالة. أو كلام إذا كان يشتغل عند شركة والشركة لها رصيد في البنك وحولت في الراتب هذه حوالة ما هو بيحصل عند البنك حتى نقول إن أخذ الراتب من البنك حرام لأنه هذا إذا كان يخدم عندهم أو موظف من البنك نفسه ما إذا كان موظف عند غيره من شركات أو من حكومة وحولت براتبه فلا مانع لأنه الراتب هذا مستحق له بمقابل عمله. نعم العمل في البنوك الربوية لا يجوز. العمل في البنوك الربوية لا يجوز لأنه تعاون معه. لا
يقول
هذا السائل في بعض الأوقات سواء بما تساوي فإذا كانت قيمتها تبلغ النصاب فأكثر وجبت فيها الزكاة فلو نزلت عن النصاب ما فيها الزكاة لكن ما أظن إنها تنزل إلى دون النصاب. نعم فإذا فيها على حسب حالها لو أجد لم يأتي ريال يكفيها على حسب حالها وعلى حسب لو أجد لم يأتي ريال يفيد ريال ونصف. نعم إذا كانت بالسكنة فليس فيها الزكاة إذا كانت الأرض يغنيها للسكنة ليس فيها الزكاة إنما إذا كان يريدها للتجارة للبيع والشراء والرزق بثمنها هذا اللي فيها الزكاة. هذا ما عزم على أنها للتجارة إذا ما عزم على أنها للتجارة متردد هل يجعلها للتجارة أو يجعلها للاستثمار أو للسكنى هذا متردد ما فيها شيء. لا لا يجوز السفر بالتنجس والسياح في بلاد الكفار لأن الله أوجب الهجرة من بلاد الكفار أوجب الهجرة فكيف نحن ننتقل وأوجب الانتقال منها فكيف ننتقل إليها بدون مبرر بدون مبرر شرعي ولأنه وفق عليه أن يتأثر بأخلاقهم وعاداتهم ومعاصيهم أو وفق عليهم يرجع وقد تساهل في المعاصي لأن الإنسان يتأثر بالجو والمجتمع الذي هو فيه ولأنه يسعى عليه أن ينزل عليه من العقوبة ما ينزل عليه ويصيبه ما أصابه المسلم لا يخاطب بنفسه فالسفر إلى بلاد الكفار من أجل الفرجة أو الهجرة لا يجوز لأن هذا غرض غير مبرر إنما يجوز السفر إلى بلاد الكفار من حاجة الصحيحة مثل علاج المرض لا يوجد له علاج في بلد المسلم أو تعلم مثلا حرفة أو فن لا يوجد في بلاد المسلمين وهو يريد أن ينفع المسلمين به لا مانع من ذلك أو لتجارة يسافر لشراء بضائع او تعامل مع مثلا مصانع ويرجع اذا انتهى غرضه من ذلك، هذه مانع، هذه غرض صحيحه مع التحقق ومع ابغاء دينه فلان تحقق منه، اما انه يسافر لاجل السياحه ولاجل التلذذ هذا لا يجوز، لانه هذا غرض غير صحيح. نعم.
هل كان الأقوام السابقة أي الأنبياء المعصوم عبادات من قومي وصلاة من كتابي وعبادات كما في الإسلام؟
هذه شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم تعبدات شرعها الله لهم وشرائع، لكن قد تكون مختلفة عن بعضها، قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قد تكون الشرائع مختلفة بحسب حاجة الشعوب والأمم في أوقاتها وحسب حكمة الله سبحانه وتعالى، لكن قد تكون مختلفة في صورها وإن كانت متفقة في أصلها. الله شرع الصلاة لجميع النبيين، على إسماعيل عليه السلام يقول الله عنه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وهذا إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، هذا قول صعيب يقولون له أصلاتك تأمرك أن نترك بل على أنه يصلي عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا دل على أنه يصلي عليه الصلاة والسلام، فما الصلاة مشروعة للأنبياء عليه الصلاة والسلام، لكن قد تختلف صورتها وهيئتها. صيام كذلك، الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج كذلك، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وقبلها يقول ان اول بيت وضع للناس عامه للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن كفر فان الله غني عن العالمين. فلا في شك ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام لهم عبادات قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة في بعض صورها وأشكالها حسب حكمة الله سبحانه وتعالى.
أيها الأخوين، تقوم تسجيلات الصحوة الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل سمعي في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
أيها الأخ الكريم، إن هذا المقطع الذي سمعته يعتبر جدا من المصحف المركز لقراءة الشيخ محمد قدوس المشكال رحمه الله، والذي تعتزم تسجيلات الخطبة الإسلامية إخراجه في نهاية هذا العام 1406، وذلك بمعدل الربع كل 3 أشهر، على أن يتم الانتهاء منه في نهاية عام 1407 بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا العمل الخير، لما لتلاوة الشيخ محمد قدوس المشكال من إتقانه في الأداء وجماله في الصوت وتأثيره على المجتمع. مع تحيات تسجيلات الخطبة الإسلامية.